العربي الجديد بودكاست.
طبعا كان في مقابلة مع وزير التعليم العالي مع الفاخوري على ما أظن، فطبعا حكى أنه عودته وفي مرسوم للعودة. هذا الكلام غير صحيح، وكلام الوزير غير دقيق على الإطلاق، ولا يوجد مرسوم في هذا، وإنما على عقود مؤقتة وحسب الحاجة، ولا يوجد أي إنصاف لأعضاء هيئة التدريس. فلذلك المقابلة كانت يعني لم تلبي الطموحات، وعدا عن ذلك طلب الطموحات المعلومات اللي ذكرها الوزير مغلوطة وغير دقيقة.
خلال سنوات الثورة انشق العديد من الأكاديميين السوريين عن النظام البائد واستقروا في بلدان اللجوء، تاركين خلفهم فجوة كبيرة في العقول والخبرات. اليوم الجامعات والمعاهد السورية في أمس الحاجة إليهم، فلماذا يغلق في وجوه بعضهم ما يفترض أن يكون طريق عودة مفتوحة؟
اليوم أنت تحرمهم من الإفادة، وكأنك تقول لهم لماذا لم تقفوا مع بشار الأسد. المهلة الممنوحة كانت شهر بأحسن الأحوال، وضعوا يكون الحضور شخصي
بالموافقات لجواز سفر، بقول لك أنت عليك أيضا تعتبر موظف وعليك موافقة جهة العمل. وبالتالي لكن إذا ما راجعت الوزارة أو راجعت الجامعة، بقول أنك اليوم أنت بحكم المستقيل، وبالتالي لا يمكن إعطاك أي ورقة أو إثبات أنه أنت عضو هيئة التدريس لدينا الآن.
معايير غير واضحة، تداخل مربك بين الجهات الرسمية، وشروط يصعب تحقيقها في ظل قوانين اللجوء.
سألت ما هي المبالغ التي يجب عليه دفعها، فأخبروني أن المبلغ هو عبارة عن 147 ألف يورو.
البعض رفضت طلبات عودتهم من جهة، وطولبوا بدفع غرامات باهظة نتيجة عدم استيفاء الخدمة من جهة أخرى.
أن تجد أن مصيرك يتوقف على قرار يعني أشخاص شئنا أو أبينا محسوبين على النظام السابق أو كانوا مع النظام السابق. مع الأسف يعني نحن قدر الإمكان نحاول ونسعى ونرغب في تغليب حسن النية، وأنها أمور بيروقراطية وروتين و إلا أن هناك أمور لا شك في أنها مقصودة ومتعمدة، وإن دلت على شيء فإنما يعني كما ذكرت قبل قليل تدل على أن هناك خطأ ما في مكان ما.
تقصير أو تهميش متعمد كما يرى البعض، أم تحديات إدارية وتشريعية كما يرى آخرون؟ سؤال حاولنا طرحه على وزارة التعليم العالي لكننا لم نتلقى ردا. في هذه الحلقة نلتقي عددا من الأكاديميين المنشقين للحديث عن التحديات التي ما زالت تمنعهم من العودة. الأستاذ عبد العزيز المهباش، أهلا وسهلا فيك.
أهلا وسهلا فيكم، أنا عبد العزيز المهباش من دير الزور.
أهلا وسهلا فيك أستاذ. حضرتك كنت معيد بجامعة الفرات.
نعم.
وتم فصلك بال2015 لأسباب أمنية.
أنا خريج جامعة الفرات، كلية الأدب قسم التاريخ، تعينت معيد ب2013 بكلية الأدب بالرقة. داومت سنة واحدة، سنة تقريبا، بعدين فصلت لأسباب أمنية لأنه رئاسة جامعة الفرات أغلقت كلية الرقة وطلبت العودة إلى دير الزور. أنا كنت مداوم بالرقة أساسا لأنه كلية الأدب بالرقة كانت خارج سيطرة النظام، ف الدوام عليها الدوام إلى كلية الأدب أسهل بالرقة، بينما بمجرد ما طلبوا من العودة إلى دير الزور أنا عندهن وقفت، لأنه مطلوب للأمن السياسي في تلك الفترة، وحتى الأمن العسكري داهمني أكثر من مرة على البيت. بعدها تركت العمل كله، حتى قرار الفصل مؤرخ ب2015 هو لازم يكون قبل، لكن يمكن هي أسباب إدارية بالجامعة.
تمام.
كان السبب بإيقافي السبب الأساسي مطلوب للأمن السياسي، السبب الثاني مطلوب للخدمة العسكرية، والسبب الثالث إغلاق كلية جامعة الفرات في الرقة ونقلها إلى دير الزور.
تمام.
أو إلى أي جامعة أخرى. في البداية طلبوا منا نداوم بأي جامعة بدنا إياها. طبعا أنا ما
رفضت،
مستحيل أروح لأنه مطلوب للأمن السياسي.
طيب بالفترة
يعني
من
أجلس بالبيت يا أطلع بصور قيصر، يعني واحدة من الاثنين ما بثالث.
كان وضع مؤلم حقيقة.
أكيد أكيد.
وأيضا اللي صار بعدها هو أيضا مؤلم، بأنه أنت من 2015 لل 2025 أنت هجرت يعني قسرا. كنت بتركيا؟
بعدها سيطرت داعش على المنطقة. يا داعش يا النظام يلي هو الأب الروحي لداعش، يا برات البلد، واخترت على هجرت إلى تركيا. نعم، ولا زلت في تركيا.
تمام. حاليا يعني بال 2025 أصدرت وزارة التنمية الإدارية إعلان بأنه يعني على المفصولين على أيام النظام البائد ممن يرغب بالعودة أن يتقدم بأوراقه.
تمام.
تقريبا من 4 أشهر
تقريبا.
يعني بحسب ما ذكرت لي. طيب لديك رغبة بالعودة؟
أكيد.
ما الذي حصل؟
الرغبة بالعودة أكيد دائما موجودة، والحمد لله بعد سقوط النظام أصبحت الرغبة أكبر. لكن المشكلة اللي طلع برات البلد أسس حياة جديدة، ظروفه داخل البلد يمكن صعبة، يمكن أنا ما عندي بيت بداخل البلد بسوريا. أسعار الأجارات سألنا عنها ما شاء الله بسبب تحسن الوضع المعيشي والأمني في سوريا، أصبحت الأجارات غالية وأصبحت يعني قريبة حتى من الأجار في تركيا. فرص العمل قليلة في سوريا. لدي أسرة، لدي في تركيا 3 طلاب في المدرسة، صعب أنه اليوم أشيلهم وأرجع على البلد مباشر بدون يعني خطة وبدون أخذ بالأسباب. يعني اليوم عند البنت الكبيرة انتصار صف 5، فاليوم صعب أخذها على مدرسة عربي وهي تدرس منهاج تركي. فيعني في ظروف لم يتم تقديرها كما يجب من ناحية الوزارات ومن ناحية لا التنمية الإدارية ولا وزارة التعليم العالي.
أنت قدمت ورفضت؟
طبعا أنا قدمت طلب، قدمت ولكن ما نزل، لم يرد اسمي مع الأسماء. أعتقد يا خطأ مني أو خطأ تقني بالوزارة. ما أقدر.
أنت جربت تتواصل مع الوزارة؟
على المعرفات الرسمية جربت لكن بدون يعني رد.
طيب لاحقا يعني وزارة التعليم أيضا يعني بعد التوجيه من وزارة التنمية الإدارية طلعت قرار أيضا بعودة من يرغب. أيضا لديكم يعني أنت ومجموعة من الزملاء، حكيت لي بأنه أسستم مجموعة يعني تجمع لمن يرغب بالعودة ولا يستطيع. يعني ما كانت اعتراضاتكم على الشروط؟ يعني ذكرتم بأن هناك شروط قاسية، يعني شروط لا تقدر.
المهلة الممنوحة كانت شهر بأحسن الأحوال، في جامعات أقل من شهر، جامعة الفرات كانت شهر بأحسن الأحوال شهر. لا يقبل بالتوكيل القانوني، لا يقبل يعني أخذ قرار درجة أولى. التوكيل القانوني لشخص آخر لم يقبلوا بهذا بذلك. وضعوا أن يكون الحضور شخصي، شخص موجود بتركيا ما يقدر ينزل على سوريا، ليس باستطاعته النزول إلى سوريا إلا بعودة طوعية بدون عودة إلى تركيا. اليوم عندنا أسر، يعني صعب أنه أنا أنزل مباشر بدون عودة طوعية. فهي مشكلة أخرى. الموجود بألمانيا يمكن ظرفه مختلف. يعني إحنا اليوم السوريين بكل دول العالم يعني نخضع لقوانين مختلفة. يعني اليوم كل دولة لها قانونها ولها شروطها على اللاجئ وعلى المقيم فهي الأسباب اللي منعتنا من العودة. هم حطوا مهلة شهر واحد فغير. الأمر الثاني لم يضع عين الاعتبار أي في أي بنود الشروط مسألة الأشخاص الموجودين خارج البلد نهائيا، ولم يرد ذكر للأشخاص الموجودين خارج البلد إعطاء مهلة أطول. يعني على الأقل يجب إعطاء مهلة لا تقل عن 6 أشهر إذا لم تكن سنة. يعني
ذكرت بأنه حتى تحديد مكان الإقامة يعني متاح بس المحافظات السورية.
بالضبط الخيارات بالخيارات الموجودة على رابط التنمية الإدارية سواء بوزارة التربية، أنا مطلع على رابط وزارة التربية كذلك وزارة التعليم العالي، فقط الخيارات ضمن المحافظة السورية، يعني لا يوجد خيار آخر يعطيك مثلا أنت مقيم خارج سوريا.
طيب يعني هون ممكن نطرح سؤال، مش يمكن أنه الوزارة ستصدر لاحقا تعليمات أو إعلان خاص بالمقيمين في الخارج؟
هذا ما نتمناه، ولكن لا يوجد بوادر لذلك، لأنه لم يذكروا في الرابط القديم والشروط القديمة أنه هذا خاص بالموجودين داخل البلد.
لديكم أيضا مشكلة أخرى وهي مشكلة الإفادة الداخلي.
الإفادة المعيد بعد أن يتعين يتم إفاده الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه ثم المتابعة في الجامعة التي أوفدته لصالح أي جامعة. الجو العام في وزارة التعليم العالي الآن، وهناك تصريحات شفهية تشير أنه لن يعطى الإفاد للذين تقدم بهم العمر، مثلا اليوم أنا عمري 39 سنة، بأشخاص يمكن أكثر بأشخاص أقل ولكن مفصولين من 10 سنوات، اليوم أنت تحرمهم من الإفاد وكأنك تقول لهم لماذا لم تقفوا مع بشار الأسد ولماذا لم تستمروا معه ولماذا وقفتم مع الشعب السوري أصلا.
طبعا يعني أنت تقول بأنه صار العمر تهمة أكثر من الارتباط بالنظام السابق.
يعني لنجمل الموضوع نقول العمر، ولكن الجو العام يشير إنه لماذا تقدم بكم العمر دون أن تفادوا، وينسوا السؤال الأساسي لماذا وقفتم مع الشعب السوري، يصبح هذا السؤال الذي يجب أن يطرح مع أهلكم أصلا وليس الشعب السوري، مع أهلنا ومع شعبنا وأهلنا وثورتنا.
أكيد أستاذ عبد العزيز، ولكن يعني نحن أخذنا منكم هذه الأقاويل المنسوبة إلى رئيس جامعة دمشق، ولكن هي لا تعتبر يعني تصريح رسمي، نحن لم نسمع ذلك في بيان رسمي.
هو ليس تصريح رسمي أكيد، لكن الجو العام في الوزارة يشير إلى ذلك.
يعني هذا برسم جامعة دمشق، بالأخير نحن بحاجة لنسمع رد الجامعة.
ووزارة التعليم العالي هي الأهم.
طبعاً ووزارة التعليم. طبعاً ووزارة التعليم. طبعاً.
أتمنى أنه يعود حقوق المعيدين والمفصولين من كل الوزارات وليس من وزارة التعليم العالي فقط، كل الأشخاص الذين فصلوا ودفعوا ثمن وقوفهم إلى جانب أهلهم، أتمنى أن يتم إنصافهم وتحقيق العدالة لهم.
دكتور حسين المحمد، أكاديمي منشق، ولديك اليوم مشكلات في العودة. أول شيء أهلا وسهلا فيك.
حياك الله وبياك، أهلا وسهلا.
تاني شيء دكتور، يعني منحب نعرف لمحة عن حضرتك بداية، وثانيا يعني حبذا لو تروي لنا القصة.
تمام، شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة. فيما يتعلق بي، طبعا أنا عضو هيئة تدريسية في جامعة حلب بقسم الجغرافيا، عدت من الإفاد في عام 2009 وعملت في الجامعة حتى عام 2013 ثم تم اعتقالي من قبل أمن الدولة والشرطة العسكرية بأجل الخدمة العسكرية في مرحلة لاحقة. هربت طبعا من الخدمة العسكرية بعدها في عام 2013، بنهاية 2013 طلع قرار بحكم المستقيل. عملت عديد من الجامعات، في جامعة في جيسم في ألمانيا وكذلك في القصيم. وحاليا عندما تم التحرير والحمد لله كان هناك إشكالية في عملية العودة، قدمنا طلب عودة لكن لا يوجد استجابة لحد الآن من الوزارة.
تفاصيل دكتور، يعني خبرتني تحت الهواء بأنه يعني طلب منك، اعتبرت أنت لما طلبت العودة اعتبرت بأنك أنت أصلاً على رأس عملك، وطلب منك دفع مبلغ باهظ.
تمام. فيما يتعلق حالياً، في عندما عدت طبعاً بعد التحرير في العام 2025، تم عندما أتيت الحدود أخبروني أنني كموظف، وبالتالي علي في عندما أعود علي موافقة من جهة العمل على خروج من سوريا. طبعا رجعت جامعة حلب فقالوا لي أنا باعتبارك بحكم المستقيم فلا يمكن إعطائك ورق وثيقة بأنك تعمل أو إعطائك وثيقة بإمكانك الخروج. طبعا قدمت طلب باعتبار أن هناك أن لي هناك إمكانية لمدة عام بإمكان الخروج والعودة، وقالوا لي أن هذا الأمر يتعلق بالموفدين وأنت عضو هيئة التدريس، ولذلك أن هذا القرار لا يشملني، هذا على حد كلام أمين جامعة حلب أن هذا القرار لا يشملني عموما، لكن استطعت بالنتيجة الخروج. لكن قبل خروجي وافقوا لي بالنهاية على الخروج بناء على القرار اللي مدته عام اللي سمح بالخروج والعودة لمدة عام. الإشكالية حاليا فيما يتعلق بعد ما قدمنا طلب العودة في الشهر السابع 2025 طلبوا مرة أخرى أن نقوم بتقديم طلب في نهاية الشهر الثامن 2025. طبعا هنا أنا غادرت سوريا. قبل مغادرتي سوريا طلبوا سألت ما هي المبالغ التي يجب عليه دفعها، فأخبروني أن المبلغ هو عبارة عن 147 ألف يورو بحكم أنني عملت 3.5 سنوات.
ما السبب دكتور؟
الجامعة وأنا الباقي. نعم،
ما السبب يعني لماذا هذه المبالغ؟
طبعا هذه المبالغ اعتبرت هذه المبالغ باعتبار أنني كنت موفد على الجامعة، كنت موفد لمدة 5 سنوات، فأنه المبلغ تم مضاعفته على مبلغ لمدة مضاعفة المبلغ، وبالتالي أصبح المبلغ حسب حساباتهم والغرامات إلى 147 ألف.
يعني فهمت
هكذا
دكتور.
أخبروني.
أي فهمت، بس الناس نعم. يعني ليس لديها فكرة، يعني هو أي شخص هو موفد يغادر سوريا عليه أن يدفع مبلغ؟
طبعا أي بالقانون في النظام وفق العقد اللي تم بالاتفاق بيننا وبين الجامعة في سابقا أنه علينا أن ندفع أنه هذا الإفاد علينا أن نخدم الدولة ضعفي مدة الإفاد، في حال لم نستوفي بضعفي مدة الإفاد فإن يجب علينا دفع المبالغ المالية ضعفي المبلغ، بمعنى إذا لو الجامعة دفعت علي وليكن 75 ألف يورو علي أن أؤدي جامعة 150 ألف يورو.
بس أنت خرجت، أنت خرجت يعني انشقيت يعني ظروف قسرية، فيبدو أنه اليوم نحن بحاجة مراجعة أيضا هذه القوانين لتقديم تسهيلات لمن يودون العودة.
تماما، هناك إشكالية حقيقية في هذا الإطار. اليوم أنا لم أخرج بإرادتي، طبعا أنا رفضت أن أخدم في نظام بشار الأسد فيما يتعلق بالخدمة العسكرية، وبالتالي كان واجب علي أن لا أسهم في عملية القتل، بالإضافة إلى أننا كنا نشطين في مجال الأكاديميين ضد مسائل القتل والدمار في سوريا. واليوم نحن قدمنا طلب عودة لكن لا توجد استجابة من الجامعة العودة، وبنفس الوقت تطالبنا بمبالغ. اليوم بعد مناقشات طويلة معهم اليوم وافقوا على أنه نقوم بعقود مؤقتة وحسب الحاجة، وهذه العقود بمبالغ مالية بسيطة جدا، وثاني شيء وأخرى أن هذه العقود أيضا غير مشمولة بخدماتنا، يعني لا تعتبر ضمن الخدمات التقاعدية وإلى آخره. فاليوم لا يوجد هناك استجابة من الوزارة للاستفادة من خبرات هؤلاء الأكاديميين الذين عملوا في عديد من الجامعات العالمية، وبالتالي هناك إشكالية كبيرة عدم أنه رجعتنا إلى داخل سوريا والعمل داخل سوريا، وبنفس الوقت تطالبون بمبالغ مالي ضخمة رغم أننا خرجنا ليس بإرادتنا، وعندما عدنا وقدمنا عدنا من أجل تقديم الخدمة في الوطن تم رفض هذا الأمر حتى الآن، أو أنه على استحياء أن يقوم بعقود مؤقتة، وبالتالي هي لا تحقق طموحاتنا كأكاديميين في العمل في خدمة الوطن وتقديم ما اكتسبناه من خبرات في خلال السنوات الماضية في المهجر.
في كمان مشكلة اللي كانت مطالباتهم المالية قبل 2013 وبعده أعتقد.
وفقا للمراسيم الجمهورية التي صدرت في عهد بشار الأسد فإن أي موفد كانت مطالبته المالية حتى الشهر الثامن 2013 فإنه يدفع بالليرة السورية، وبالتالي زملائنا اللي عليهم 200 مثلا 200 مليون دفعوا بحدود 1000-1200 دولار. نفس الزميل ممكن ذهب لنفس الإفاد لكن صدرت المطالبة المالية بعد 1/8/2013، فالمبالغ المالية التي سيدفعها ما يعادل مثلا باليورو أو الدولار وليكن 200 ألف، وهكذا يعني واحد ممكن يدفع بالشهر السابع صدرت المطالبة المالية بيدفع 1200 دولار،
صدرت مطالبته بعد باعتبار 81 على سبيل المثال تكون مطالبته بحدود ال 200 ألف دولار. فهذه إشكالية كبيرة. يعني عندنا قبل يومين زميلتنا هي دكتورة وزوجها دكتور كانوا في فرنسا ورجعوا وكانت مطالبتهم المالية بالشهر الرابع 2013 فدفعوا بحدود ال 2200 دولار وأنهوا كل وعملوا تسوية مالية مع الجامعة وانتهى الأمر. فهذه الإشكالية يعني الموجودة في القوانين.
فإذا يعني صعوبات تشريعية وأيضا تضارب بعمل الجهات الرسمية.
ما هناك إشكالية في ذلك أنه يعتبروا أنه لحد الآن يعني اليوم أنا ضمن سجلات دولية يعتبر أنا بعض مثلا على سبيل المثال في أي للعمل في سوريا بقطاع خاص بقول لك أنت موظف بالتالي لا يمكنك العمل. بالموافقات لجواز سفر بقول لك أنت عليك أيضا تعتبر موظف عليك موافقة جهة العمل. وبالتالي لكن إذا ما رجعت الوزارة أو رجعت الجامعة بقول أنك اليوم أنت بحكم المستقيل وبالتالي لا يمكن إعطاك أي ورقة أو إثبات أنه أنت عضو هيئة التدريس لدينا الآن. الإجراءات عودتكم بحاجة إلى مراسيم تشريعية. الآن نحن ممكن نقوم بعقود مؤقتة معكم فقط. اليوم إذا لم نستفد من أعضاء هيئة التدريس كأكاديميين في تخصصات مختلفة فبالتالي هناك إشكالية. نحن اليوم بحاجة جامعات بحاجة إلى أكاديميين قادرين أن يسهموا في عملية النهوض في الجامعات السورية وخاصة أن معظم الأكاديميين خريجين من جامعات مرموقة وعملوا أيضا في جامعات ومراكز أبحاث كثيرة. وبالتالي من المهم جدا إنصاف الأكاديميين سواء من يريد العودة وخدمة البلد أو الذين لا يمكنهم العودة ضمن شروط تسهيلات باعتبار أن خروجهم لم يكن بإرادتهم وإنما نتيجة لضغوط سياسية أو عدم رغبتهم في المشاركة في عملية القتل. وبالتالي يجب أن يكون إيجاد هناك حل. هذه الحلول حاليا غائبة للأسف. كان هناك عديد من المبادرات هذه المبادرات لم تلقى أذانا صاغية من الوزارة. النقطة الأخرى هناك لا توجد شفافية. اليوم إذا كانت الوزارة بشكل حقيقي للعمل معنا يجب عليها أن يكون كان واجبا عليها أن تكون بعمل لقاءات وورش عمل ومعلنة هذه الورش عمل ونطلع ما هي الإشكاليات الوزارة في عملية استقطاب هؤلاء الأكاديميين. ما الإشكاليات التي تعانيها؟ هل هناك إشكاليات مالية؟ إشكاليات في التخصص؟ أي إشكاليات ممكن تكون مشكلات أيا كانت؟ وكذلك نستمع نحن كأكاديميين وجهة نظر الجامعة ونطرح رؤانا ونطرح ممكن بعض الأفكار والحلول التي يمكن أن تكون هي مفيدة للجميع ومفيدة بشكل أساسي للوطن. للأسف الوزارة لم تقم بذلك حتى في خلال اللقاءات الصحفية التي تظهر بين الفترة والأخرى من قبل وزير التعليم العالي أو كلاي. نجد أن موضوع الأكاديميين المنشقين موضوع غائب عن هذه المناقشات رغم أنهم أسهموا بشكل أساسي قبل أن يخرجوا في بناء الدولة وبناء الجامعات وأيضا لديهم الرغبة الآن في عملية بناء الجامعات ونهضتها ومساهمة في إعادة الإعمار. يعني أنا بالنتيجة أنا أؤكد أنه حاليا وجهة نظري الشخصية في هذا الإطار وكنقطة ختامية إذا لم يكن هناك نقاش حقيقي وشفاف بين الوزارة وبين الأكاديميين لإيجاد حل سواء بالنسبة للأكاديميين المنشقين أو بالنسبة للمفادين الذين خرجوا ولم يعودوا فإن مسألة إيجاد حلول مؤقتة هذه لن تؤدي إلا بزيادة المشاكل إشكاليات في هذا الأمر وإلى تعقيد هذا الأمر. اليوم نحن بحاجة إلى تواصل حقيقي يحقق العدالة والشفافية. ما عدا ذلك الأمر سيكون صعبا. اليوم مهم جدا أن يكون هناك حلول حقيقية مستندة إلى أرض الواقع يستفيد منها كل أعضاء كل الأكاديمي المنشقين أو الموفدين حتى يمكنهم البناء والإسهام في إعادة الإعمار.
حكيت لي نقطة أيضا مهمة جدا اللي هي نقاط الموجودين داخل الملاك.
لكن نعم إذا ما نظرنا من خلال اللقاءات الصحفية التي قبل أيام قليلة من قبل وزير التعليم العالي وقبل ذلك من خلال أيضا لقاء لبعض رؤساء الجامعات في ملتقى الجامعات السورية في الرياض أكدوا أن هناك مسابقة سوف لأعضاء هيئة التدريس في الشهر الأول على الغالب الشهر الأول ميلادي للعام 2026. والسؤال المطروح هنا، كيف يتم إعلان مسابقة ويوجد المئات من الأكاديميين المشقين وربما الألاف من المعيدين الذين لم يعودوا، وهؤلاء في معظمهم خريجين من جامعات ألمانية أو فرنسية أو روسية أو أمريكية أو دول أخرى أو الهند إلى آخره. أليس حريا بالوزارة أن تحدد من هو يستطيع القدوم الآن ومن يستطيع القدوم بعد سنوات، وبالتالي تحدد بناء على ذلك احتياجاتها؟ فكيف تقفز على بهذا الشكل الانتقال إلى مسابقة وهناك المئات ربما الألاف لديهم الرغبة في العودة وخدمة الوطن؟ حقيقة هناك تناقض في هذا الإطار.
طبعا سؤال برسم الوزارة،
كواجب الوزارة كواجب الوزارة هنا أن تقوم بالبداية بتحديد الأكاديميين القادرين على العودة وتخصصاتهم، سواء الأكاديمي المشقين أو المعيدين الذين حصلوا على الدكتوراه أو الماجستير حسب الإفادة، وبالتالي بعد ذلك تحدد من يستطيع العودة وبالتالي ما هي التخصصات ومدى احتياجات الجامعة، ثم مرحلة لاحقة ممكن لسنة أو بعد سنتين حسب يكون ممكن تعلن مسابقة، لكن بعد أن يكون أن يعود الأكاديميين الذين هم أولى أن يعودوا إلى وطنهم ويخدموا هذا الوطن، وخاصة أنهم موجودين على ملاك الجامعات ومراكز الأبحاث.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حسين الشيخ، أنا قائم في الأعمال في كلية الحقوق في جامعة الفرات، وطبعا حالي كما هو حال العشرات والمئات وربما الآلاف حتى من الهيئة التعليمية في الجامعات الحكومية السورية، أو يعني ما يسمى في الفترة الأخيرة الأكاديميين المنشقين عن النظام البائد. الحقيقة يعني كما أراها أنا، مشكلة الأكاديميين لها شقين، أولهما سياسي يتفرع عنه شق إداري، وهي ليست فقط عبارة عن موضوع إداري وإجراءات بيروقراطية وروتين وموضوع موازنة وموضوع تنسيق مع باقي الوزارات، وإنما لنضع النقاط على الحروف ونقول ما يلي بهذا الخصوص. إن مشكلتنا كأكاديميين منشقين عن النظام البائد هي ذات طابع سياسي، ويتفرع عن هذا الطابع السياسي إجراءات أو يعني نتائج إدارية. فنحن كأكاديميين منشقين عن النظام البائد نلاحظ، وأصبح الأمر يعني بشكل أكيد وليس مجرد تخمين، أن هناك إهمال متعمد وتحاشي للتعاطي مع الأكاديميين بصفتهم أكاديميين منشقين عن النظام البائد. بمعنى آخر يعني هناك تحاشي للتعاطي معهم على أساس أن هذه الفئة قد اتخذت موقف صريح و أعلنت رفضها للاستمرار مع النظام البائد، وكان لانشقاقها أثر لا يقل أثرا عن انشقاق القاضي ولا عن انشقاق الضابط في وزارة الداخلية ولا عن انشقاق الدبلوماسي ولا يعني عن انشقاق الفنان ولا عن انشقاق رجل الدين. نحن نتمنى أن يتم النظر إلى موضوع الأكاديميين في هذا الوقت، طبعا الأكاديميين المنشقين، على أساس أنهم قد شقوا عن نظام بائد، والآن نحن أمام حكومة منبثقة عن انتصار الثورة، أي أنها ليست منبثقة عن مصالحة أو عن مشاركة في الحكم، إنما الثورة التي كانت سبب في انشقاق الأكاديميين الآن انتصرت، وهي التي شكلت الحكومة والحكومة انبثقت عن الثورة. فبالتالي نحن نجد أن هذا التعاطي مع واقعة انشقاق الأكاديمي ومحاولة تقزيم واختزال واختصار هذا العمل البطولي الذي يعني أقدم عليه المئات من الدكاترة، من دكاترة الجامعات، ومن المعيدين، ومن القائمين بالأعمال في مختلف التخصصات، إن كانت تخصصات علمية ما بين أطباء ومهندسين وصيادلة واقتصاديين، أو يعني تخصصات اجتماعية، حقوقيين وأساتذة، وإلى ما هنالك من هؤلاء الدكاترة الذين يعني انتقلوا من أرقى الوظائف يعني في السلم الإداري في سوريا. معروف يعني حتى في عام 2011 كان يعني المركز الاجتماعي والمركز المادي والمركز الاقتصادي للأكاديمي هو جيد جدا يعني في الحقيقة، بالمقارنة مع من؟ مع الباقي يعني الموظفين. فهذا الإنسان الذي انشق عن عمله، ويعني نحن دائما نعيد ونكرر أن هذا الانشقاق لم يكن منا، لا البارحة ولا اليوم ولا غدا، لن نكون يعني في معرض أو في موقف الشخص الذي يتحدث عن بطولة قام بها بالمقارنة مع من ضحى بماله ودمه. ولكن للإنصاف نقول أن هذا الشخص أيضا ضحى واتخذ موقف، وكان لموقفه أثر بالغ. والدليل على ذلك أن النظام في الفترة الأخيرة وحتى في فترات يعني قديمة كان يقدم كل المغريات للعودة للأشخاص الذين يرغبون بذلك، من يعني التغاضي عن موضوع تركهم للعمل بدون إذن، والتغاضي عن الظهور الإعلامي بمواقف يعني مناقضة ويعني مضادة له. فبالتالي يعني هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن النظام كان مهتم بعودة الأكاديمي المنشق، يعني هذا النظام البائد الساقط الذي لا يعرف لا شيئا من الأخلاق ولا شيئا من الإنسانية ولا شيء، كان كثيرا ما يقدم المغريات ويعني يروج لهذا الأمر، وسخر له الكثير من القنوات الإعلامية والشخصيات المعروفة من أكاديميين ومن صحافيين ومن حتى يعني يظهرون على الإعلام وهم يتبنون هذه المسائل، ويعني يزعمون أنهم يذهبون إلى المطار ويستقدمون ويستقبلون ويعني يكونون هم في مقدمة كل يعني من يستقبل العائدين إلى الوطن وإلى حضن الوطن كما هو كان المصطلح المعروف بي يعني ذاك الزمان زمن النظام. فنحن الحقيقة لا نريد أن تكون المعاملة بذات السياق، نحن نريد أن تكون معاملة أفضل. يعني بالناحية أخرى يحق لنا أن نتساءل، هل من المعقول أن يكون وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الدفاع ووزير الخارجية وحتى بعض يعني رؤساء النقابات مثل نقابة الفنانين يستطيعون خلال هذه السنة أن يفرغوا من وقتهم ساعة زمان أو ساعة ونصف للقاء مع الأكاديمي مع المنشقين من وزاراتهم، إن كانوا قضاة أو دبلوماسيين أو ضباطا في الشرطة أو ضباط في الدفاع، ويكرمونهم ويحتفون بهم وتنتقل هذه الأخبار على القنوات الرسمية مثل الإخبارية السورية، بينما الحد الأقصى لطموح الأكاديمي هو أن يعني يستحصل على ربع ساعة لقاء مع وزير التعليم العالي. يعني هذا يعني قياس مع الأسف يعني يدعو للتشاؤم ويدعو للشك والريبة واليقين بأن هناك مشكلة ما في مكان ما في وزارة التعليم العالي، وهذه المشكلة لا يعني تشبهها باقي الوزارات التي ذكرتها قبل قليل. فهذه الوزارات السيادية يعني نتمنى النظر إلى الموضوع من هذه الزاوية، أن هذه الوزارات السيادية اتخذت موقف واضح والتقت مع المنشقين التابعين لهذه الوزارات ووعدتهم بالمحافظة على حقوقهم وقامت بذلك. يعني قامت بذلك وزارة العدل منذ فترة، أصدر وزير العدل أو مجلس القضاء الأعلى قرارا بضم اعتبار هؤلاء المنشقين ذوي خدمة مستمرة من وقت انشقاقهم حتى تاريخه. يا أخي أما الأكاديمي المنشق فالآن يعني أقصى طموحه أن يتم إعفاؤه مما كان مكلفا به من ضرائب. يعني ونحن الموضوع المادي لا أريد أن أدخل بتفاصيله، ربما يعني باقي الزملاء تحدثوا عن هذا الجانب، لكن تخيل أنك كقاضي تجد أن وزير العدل عاملك بهذه الطريقة المثالية والراقية ويعني قدر ما قمت به، بينما كدكتور أو كقائم بالأعمال أو كمعيد طموحك أن تتخلص من ما كنت محملا به من أعباء على زمن النظام البائد لأنك قررت الانشقاق. هذا الحقيقة يعني موضوع مهم جدا جدا، نلاحظ فيه الكثير من الغبن، ويعني نلاحظ فيه عدم يعني تقدير للعلماء. بالنتيجة الأكاديمي هو رجل علم، وهو يعني أقصى ما يمكن أن يقوم به قام به، هو ليس عسكري حتى ينشق بسلاحه ويحارب، هو ليس إعلامي حتى يفتح قنوات إعلامية، هو ليس دبلوماسي، هو ليس قاضي، إنما هو رجل يعني مكانه المحاضرات والتعليم والكثير والعشرات يعني، والحق أنا منهم، أنا واحد منهم يعني، انتقلنا من القاعة التدريس إلى يعني لن أتردد في قولها بل سأقولها، إلى الشارع وقمنا ببيع المازوت والبنزين. هذا يعني أكثر من ذلك نقول يعني، أنا هذا شخصيا حصل معي، كنت في القاعة فتركت العمل الأكاديمي وانتقلت إلى بيع المحروقات وأتشرف بذلك، ولو عاد بالزمن لا فعلت مثل ذلك وربما أكثر من ذلك. ولكن يحز في النفس أنك يعني كنت تتأمل ولا زلت تتأمل أن يعني تعامل من الحكومة التي أنت معها، ونحن البارحة واليوم وغدا معها، والكلام نعيده ونكرره دائما وأبدا، بشكل شخصي بيننا وبين ذواتنا وبالجو العام نشعر أن حقوقنا وصلت إلينا كاملة غير منقوصة بسقوط النظام. هذا لا يعني بد من قوله، ولكن وكثيرا ما كررت هذه العبارة، أنه مع الأسف نجد أن هذه الحقوق أحيانا نجدها منغوصة، يعني نستمتع بها بغصة، يعني أن تجد أن مصيرك يتوقف على قرار يعني أشخاص شئنا أو أبينا محسوبين على النظام السابق أو كانوا مع النظام السابق. فيعني البعض ربما يقارن يقول يا أخي أنا لو بقيت مع النظام السابق أو البائد هل كنت الآن أقرر مصير المنشقين؟ يعني إلى هذه الدرجة نحن ربما البعض يقول وكتبوا، يعني بعض الأصدقاء كتبوا يعني أنه لو كنا الآن مثلا في ذات المكان وبقينا وزدنا عدد الأكاديميين الذين يعني كانوا باقين مع النظام البائد لكنا الآن نحقق معكم أيها الثوار، ويعني نطلب منكم أدلة ثورية. وهذا بحد ذاته مدعاة حزن للعشرات والآلاف من الأكاديميين. مع الأسف يعني نحن قدر الإمكان نحاول ونسعى ونرغب في تغليب حسن النية وأنها أمور بيروقراطية وروتين و إلا أن هناك أمور لا شك في أنها مقصودة ومتعمدة، وإن دلت على شيء فإنما يعني كما ذكرت قبل قليل تدل على أن هناك خطأ ما في مكان ما، نتمنى أن يتم معالجته في أسرع وقت، لأنه كلما زاد مدة وجود الخطأ فإن آثاره وأضراره ستكون مستفحلة بشكل أكثر، ويتعذر تلافي النتائج السيئة المترتبة عليها.